كنا في المحاضرة الماضية حكينا سريعا عن تطور القانون التجاري بالتحديد. حكينا إنه في 1807 ظهر التشريع التجاري الفرنسي، قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807، وحكينا إنه معظم دول العالم أخذت على هذا التشريع نسخته وترجمته وأصدرته كتشريعات وطنية. حكينا إنه من الدول اللي كانت موجودة الإمبراطورية العثمانية اللي كمان أصدرت تشريع التجارة العثماني لسنة 1850، اللي حكينا كان هو نسخة مترجمة عن قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807. وحكينا لاحقا إنه خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة لحكم المملكة الأردنية وللجمهورية المصرية أو لجمهورية مصر، وصدرت قوانين تحديدا في الأردن بتنظم البيئة التجارية، بتنظم بيئة ممارسة الأعمال التجارية. هاي القوانين شكلت الإطار العام للتنظيم القانوني لممارسة الأعمال التجارية، ببساطة لأنها كان قانون التجارة الأردني لسنة 1964، و64 صحيح، وقانون التجارة الأردني لسنة 1906، الشركات الأردني لسنة 1966، قانون العلامات التجارية لسنة 52، وقانون الأسماء التجارية لسنة 53. الإطار القانوني الناظم لممارسة الأعمال التجارية مثلته هاي القوانين. هاي القوانين بتنظم الأعمال التجارية من جهة، بتنظم أعمال الشركات التجارية من جهة أخرى، بتنظم حقوق الملكية الفكرية على الأسماء والعلامات التجارية من جهة ثالثة. هاي القواعد الأساسية بدنا نحكي لتنظيم البيئة التجارية. ظلت هاي القوانين سارية في فلسطين، ظلت هاي القوانين سارية في الضفة الغربية، حتى مع اتفاقية أوسلو وتأسيس مجلس تشريعي فلسطيني اللي مارس مهمته لتقريبا 10 سنوات من 96 ل 2006. يعني هذا لسه شرح عام، بس اليوم بندخل بالكتاب. طيب بسيطة صهيب، اليوم بعمل مود. كنا بنحكي انه المجلس التشريعي الفلسطيني ما ألغى، عفوا، ما أصدر قوانين بتنظم ممارسة الأعمال التجارية، تلغي التشريعات الأردنية السابقة. وبالتالي أنا في 2021 ما زالت سارية التشريعات الأردنية، سواء قانون التجارة أو قانون الشركات أو قانون العلامات التجارية أو قانون الأسماء التجارية، كل هاي القوانين الأردنية ما زالت سارية لليوم، لأنه ببساطة لم يصدر تشريع فلسطيني لاحق يلغيها. هلأ عندي مشاريع قوانين لم تصدر، يعني تحديدا في هاي الفترة عندي مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2020، لأنه محال للمصادقة عليه من 2020، ولكن ما تمت المصادقة عليه. وهذا معناه إنه لم يدخل حيز السريان. وعشان هيك اللي ساري عندي لليوم هو تشريع الشركات الأردني لسنة 64، واللي ساري عندي لليوم هو قانون التجارة الأردني لسنة 1966. هذا مش معناه انه المجلس التشريعي خلال فترة عمله ما اصدر قوانين. المجلس التشريعي
دكتور احكي.
المجلس التشريعي خلال مدة عمله أصدر تقريبا 81 أو 82 قانون. وإحنا حكينا إنه رواد الثورة الفرنسية لما ظهرت الدولة بمفهومها الحديث حكوا لنا الدولة ثلاث سلطات تعمل وفقا لمبدأ اسمه مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وحكوا لنا هاي السلطات سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. حكينا كمان إنه المجلس التشريعي بيمثل السلطة التشريعية، بفلسطين اسمه مجلس تشريعي، في دول زي فرنسا والأردن مثلا اسمه البرلمان، في مصر اسمه مجلس الشعب، في الولايات المتحدة اسمه الكونغرس. كل هاي المسميات لسلطة واحدة هي السلطة التشريعية، سلطة مختصة بسن وإصدار القوانين والرقابة على أعمال الحكومة. صحيح في إسرائيل اسمه الكنيست. هاي سلطة منتخبة من عموم الشعب، وظيفتها سن القوانين والرقابة على أعمال الحكومة. وحكوا لنا رواد الثورة الفرنسية إنه في كمان سلطتين، سلطة تنفيذية وظيفتها تنفيذ القوانين اللي تصدرها السلطة التشريعية، وسلطة قضائية وظيفتها بالأساس فض النزاعات الناشئة بين الأفراد بالرجوع لأحكام القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. وحكي قلنا إنه هاي المفاهيم الأساسية للديمقراطية، المفاهيم الأساسية لكيف يحكم الشعب نفسه بنفسه. بالافتراض العام بيحكوا لنا المجتمع والسلطة العامة بربطهم عقد ضمني اسمه العقد الاجتماعي. بموجب هذا العقد الاجتماعي في اتفاق ضمني بين أفراد المجتمع والسلطة العامة على أن يقوم أفراد المجتمع بانتخاب ممثليهم في السلطات، في سلطات الدولة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لأنه في حد معين بأنظمة السلطة القضائية بتتعلق بأنه رأس هرم السلطة القضائية لا ينتخب انتخاباً، يعين تعييناً، بينما ما ينتخب انتخاباً هو كل أعضاء السلطة التشريعية ورأس هرم السلطة التنفيذية. بمعنى أنه أفراد المجتمع بدهم ينتخبوا أعضاء المجلس التشريعي اللي بيمثلوهم، وبدهم ينتخبوا الرئيس، بحيث يكونوا هدول الأعضاء المنتخبين ممثلين للإرادة الشعبية العامة اللي أوصلتهم بالتصويت لمقاعد المجلس التشريعي أو لمقعد الرئاسي. وهيك بالافتراض العام بيكون هذا المجلس التشريعي ممثلاً للناس، ببساطة لأنه بيعتمد على مبادئ التمثيل النسبي، بحيث يضمن لحد أكبر من كل فئات المجتمع بوجود نوع معين من أنواع التمثيل البرلماني. الافتراض العام إنه هاي العملية تؤدي إلى وجود حكم يمثل الإرادة الشعبية للعامة أو للأغلبية. بيحكوا لنا رواد الثورة الفرنسية من هنا تبدأ الديمقراطية، مش هاي الديمقراطية، يعني مش هاي هي بس الديمقراطية. بيحكوا لنا ديمقراطية الحكومة بتبدأ من هون، إلى جانب ما يلحق التزامات الحكومة، شفافية ونزاهة ورقابة ومحاسبة ومساءلة وتخطيط وتنظيم حضري إلى آخره من الوظائف الحديثة للدولة المضافة للوظائف الكلاسيكية للدولة اللي كانت بتحكي عن الصحة، أمن، تعليم، طرق ومواصلات. فتطور مفهوم الدولة، صارت الدولة دولة وظيفية، بمقابل تطور مفهوم الدولة أو نشوء الدولة بمفهومها الحديث. اتطورت القوانين، اتطورت القوانين بمعنى بطل عندي زي ما كان في الحقب التاريخية الأطول قانون واحد هو أبو القوانين، بمثل مبادئ عامة للالتزامات والعقود، كل الالتزامات والعقود، وينظم كل المعاملات. صار عندي مفهوم أكثر تطوراً، صار عندنا إشي بنسميه الاختصاص القانوني. بالاختصاص القانوني صاروا المشرعين واضعي القوانين يحاولوا يخلقوا قاعدة قانونية، عند محاولة خلق قاعدة قانونية لتنظيم معاملة معينة، كانوا يحاولوا يخلقوا قاعدة بتلائم بيئة هاي المعاملة نفسها. قد يكون هذا الحكي بشكل نظري صعب، بس بنقدر نبسطه بأكثر من مثال. حكينا في المعاملات التجارية مثلا قبل 1807، شو القانون اللي كان ينظم المعاملات التجارية؟ شو الإطار الناظم كان للمعاملات التجارية؟ في حدا عنده فكرة؟
القانون المدني.
القانون المدني إلى جانب مجموعة من الأعراف طبعا، بمعنى إلى جانب مجموعة من القواعد القانونية الغير مكتوبة اللي ما أصدرتها سلطة عامة، اللي نشأت بالتعامل بين الأفراد، بحيث لسه ما دخلت في المساق. المفروض اليوم أخلص المقدمة اللي بتقدر تخلينا نفتح الكتاب ونشرح لكم شو محتوياته. فالأعراف هي قواعد بس ما نشأت من السلطة العامة. الأعراف هي قواعد قانونية أنشأوها الأفراد من خلال التعامل بها مدة من الزمن باعتبارها ملزمة، حتى أصبحت سائدة ومستقرة. إذا ما فهمت اللي بحكي لك إياه في المقدمة مش رح تفهم إشي إذا فتحت الكتاب. ف كمان مرة، قبل 1807 كان اللي بنظم المعاملات التجارية والقانون المدني من جهة، والأعراف التجارية اللي نشأت بين التجار وتعاملوا بها باعتبارها ملزمة من جهة أخرى. ليش ظهر قانون التجارة الفرنسي طيب؟ يعني ليش المشرع الفرنسي أصدر قانون التشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807؟ بما أنه كان في قانون مدني 100%، لأنه القانون المدني قواعد عامة للالتزامات والعقود كلها، كان في حاجة ملحة لخلق قواعد مش عامة، قواعد خاصة بتنظم ممارسة الأعمال التجارية بس دون غيرها من الأعمال. كان لازم نخلق للبيئة التجارية، لبيئة ممارسة الأعمال التجارية، قواعد قانونية خاصة بتنظمها. ببساطة لأنه القانون المدني ما بيراعي البيئة التجارية، ما بيراعي العناصر الأساسية التي تقوم عليها البيئة التجارية، السرعة بمعنى السرعة والتكرار والتلاحق في المعاملات، والائتمان بمعنى تأجيل الوفاء بالالتزامات. القانون المدني فيه قواعد عامة تطبيقها مدة طويلة من الزمن على الأعمال التجارية كان في مرحلة معينة بحقق فاعلية مرضية، بس أجت مرحلة بحيث صار تطبيق القانون المدني كقواعد قانونية لتنظيم ممارسة الأعمال التجارية يعيقها، بخلق صعوبات أمام الممارسين، ما بخلق تنظيم قانوني متوازن. ببساطة لأنه ما بيراعي عنصر الائتمان، ورح نحكي كيف ما بيراعي عنصر الائتمان، ولا بيراعي عنصر السرعة ورح نحكي كيف كمان. فكان في حاجة لأنه نخلق قانون بيراعي هاي البيئة، عشان هيك أجا المشرع الفرنسي أصدر تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807، وعشان هيك سارع المحيط بنسخه. هلأ ممكن هذا المثال أكثر مثال مرتبط معكم بالمساق، بس في كثير أمثلة أخرى على ليش كل معاملة أو كل نوع معين من المعاملات اللي بربطها موضوع وخصائص كان المشرعين لازم يطوروا القوانين اللي عندهم عشان يخلقوا قواعد خاصة بتنظيمها، بحيث وصلنا لمرحلة مش اليوم طبعاً 1950 و1960 تقريبا نقدر نحكي تراجع دور القانون المدني كقواعد عامة للالتزامات والعقود أمام القوانين الخاصة لتنظيم هاي الالتزامات والعقود كل على حدة. يعني اليوم صار عندي قانون العمل، قانون التأمين، قانون المالكين والمستأجرين، التأجير التمويلي، أي معاملة بنتصورها صار لها أحكام خاصة، إما بموجب قانون التجارة أو قانون الشركات أو بموجب قوانين خاصة فيها. يعني إذا بدي أحكي مثال آخر، العلاقات العمل، كيف كانت تتنظم كمان مرة علاقات العمل، عقود العمل؟ شو الإطار القانوني لتنظيم عقود العمل قبل ظهور قوانين العمل؟ ما حدا عنده فكرة؟ سجى؟ سجى برغوثي. طيب بسيطة. طيب شو القانون اللي كان بنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل قبل ظهور قوانين العمل؟ طيب بدي أحكي القانون المدني. القانون المدني قواعد عامة للالتزامات والعقود، كل الالتزامات والعقود. عقد العمل مش عقد. طيب عشان أجاوب أنا على سؤال عقد العمل مش عقد، أجا قانون العمل كيف يعني قانون العمل بيمثل قواعد عامة للالتزامات والعقود، أي عفوا القانون المدني. أجا القانون المدني، لا مش غلط، بالعكس قبل ظهور قانون العمل كان ينظم عقود العمل القانون المدني. بس بدي أحكي لك كيف يعني كان القانون المدني يمثل قواعد عامة للالتزامات والعقود. كان يجي القانون المدني يحكي لي إنه التعاملات بين الأفراد التي تنشئ بينهم التزامات هي عقود، هاي في حقيقتها عقد سواء كان مكتوب أو غير مكتوب. وحكى لي بهذا المفهوم العقد هو توافق إرادتين على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله، والالتزام هو مسؤولية الشخص عن القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين. فلما أرجع تعريف العقد كمان مرة بلاقي القانون المدني حكالي توافق إرادتين أو أكثر، إرادتين مش شخصين. ليش ما حكالي القانون المدني شخصين حكالي إرادتين أو أكثر؟ محمد أبو حمدة، الجملة اللي حكيتها قريبة على جواب السؤال. يعني الإرادة برضاه بس بدون بتكون أقوى، بدي أحكي لك، لأنه القانون المدني بهمه صحة الإرادة. ممكن شركة، بحكي لك هاي شخص معنوي برضو، شخص عارف، وبنحكي لما بنحكي في الشركات بنحكي عن كيف الممثل القانوني للشركة. لأنه القانون بهمه إرادة حرة سليمة خالية من العيوب، بمعنى في شروط للإرادة، عشان هيك ما حكى لي شخصين. يعني هل تعاقد شخص عمره 10 سنوات هو تعاقد صحيح محقق لالتزاماته، إيش يعني إرادة؟ إرادة هي الرغبة الدافعة للتعاقد بتعريف القانون المدني. مية بالمية. واحد من عيوب الإرادة الإكراه، واحد من عيوب الإرادة التدليس، واحد من عيوب الإرادة الغش. فعشان هيك أجا القانون المدني حكى لي توافق إرادتين، بحكي لي عن إرادة حرة سليمة من عيوب الإرادة اللي هي الإكراه والغش والتدليس والغبن. لو كنت بشرح لكم قانون مدني بشرح لكم شو يعني الغش والتدليس والإكراه والغبن. الإكراه واضح، التدليس هو استعمال وسائل احتيالية من أجل دفع المتعاقد على إجراء التعاقد، أو على دفع المتعاقد بإجراء التعاقد وفقا لشروط العقد اللي بيحددها الطرف الآخر المدلس. الغبن هو فرق فاحش في الثمن بين قيمة الشيء المتعاقد عليه فعليا وقيمة التعاقد. الغش إما غش بالبضائع وإما غش بالأصناف، وله أحكام كثير في القانون المدني. هاي الأربع أشياء بنسميها عيوب عامة للإرادة. فلما أجا القانون المدني يحكي لي العقد هو توافق إرادتين، لأنه ما بهمه شخص أو مش شخص، بهمه إرادة الشخص، هل هاي الإرادة حرة سليمة أم لا. فعشان هيك حكى لي توافق إرادتين على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله. طيب عقد العمل اللي بموجبه بيشتغل عامل تحت تبعية صاحب عمل وفقا لشروط معينة مقابل أجر معين، هذا مش توافق لإرادتين على إنشاء الالتزام بلا، هذا توافق. وأي عقد آخر، وأي عقد آخر هو توافق بين إرادتين أو أكثر على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله. هاي الجملة الطويلة بيختصروها فقهاء القانون بكلمة بسموها بإحداث أثر قانوني. فإذا بيجي القانون المدني بيعرف لي العقد. إمبلا هذا سؤال. أي هذا عقد وأي عقد آخر هو، أي توافق بين إرادتين على إنشاء الالتزام هو عقد. هذا اللي عم نحكيه تقريبا. عقد العمل عقد، وأي توافق آخر هو عقد بموجب أحكام القانون المدني. فبيجي القانون المدني بيحكي لي هاي التوافقات الإرادية بين الأفراد هي عقود. وبعدها لا، ما عم نحكي انه ممكن يكون عقد شفهي يا عبد الرحمن. لا، بالافتراض العام في عقود بسموها بتصنيفات القانون المدني، نقدر نصنف العقود لكثير اصناف بحسب المعيار. يعني في بالسؤال اللي عم تحكي عنه في عقود بنسميها عقود شفهيه، في عقود بنسميها عقود كتابيه. شو يعني عقود شفهية وعقود كتابية بالمفهوم القانوني؟ بالمفهوم القانوني العقد الشفهي هو عقد ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول. شو يعني تلاقي الإيجاب والقبول؟ يعني بدخل على تاجر التجزئة بشتري أي سلعة معينة، بسأله كم ثمنها، بحكي لي 30 دينار، بعطيه 30 دينار وبطلع من المحل. هذا عقد أنشأ التزامات وقام كل طرف بتنفيذ التزامه وانقضى. تمام؟ ما كتبناه. هلأ في عقود اللي بسميها القانون المدني عقود كتابية، هي عقود الكتابة ركن انعقاد فيها. زي إيش؟ تتصوروا عقد ما بصح إلا كتابة، لا. بيع الأراضي ممكن يتم بصفقة أمام الطابو حتى بدون اتفاقية بيع. بيع الأسهم صحيح، بيع أسهم أي شركة لازم يكون مكتوب لأنه معاملة أمام وزارة الاقتصاد. طيب تأسيس الشركة قبل ما نبيع أسهمها، بقدر أأسس شركة باتفاق شفهي بين شركاء؟ لا. إذن هذا عقد كتابي. الأوراق التجارية حكينا عنهم سريعا، الشيك الكمبيالي شو اسمهم؟ اسمهم أوراق تجارية. عقد الإيجار ممكن يكون شفاهة. فإذا في هذا المعيار في عندي عقد رضائي وعندي عقد كتابي. في معايير أخرى لتصنيف العقود، في معيار بحكي لي بحسب التنظيم القانوني في عقود مسمى في عقود غير مسمى. شو يعني عقود مسمى وعقود غير مسمى؟ عقود مسمى هي عقود القانون أعطاها اسم واختار لها أحكام، زي عقد البيع، زي عقد الإيجار، زي أي عقد أنتم بتعرفوا اسمه. أي عقد أنتم بتعرفوا اسمه هو عقد مسمى لأنه القانون أعطاه اسم وخلق له أحكام. في عقود غير مسمى. شو يعني عقود غير مسمى؟ هي عقود غير شائع استعمالها، وبالتالي ما اضطر المشرع لتنظيمها وترك الحرية بتسميتها وتنظيم أحكامها لأطرافها. من حيث معيار ثالث، في عقود بنسميها ملزمة للجانبين، أحكي لك زي إيش هلا، مثال حديث، داتا مايننج، داتا اناليسينج، الحفاظ على المعلومات. هاي عقود جديدة، ما يعني أحكي لك إحنا عندنا ما إلها تنظيم قانوني أصلا. الشركات اليوم بتأمن على الداتا، التأمين على معلومات مخزنة بدنا نسميه، عارف هذا العقد مش منظم. في كثير عقود طبعا أنا بحكي لك بس كعقد غير مسمى. أي تعامل محمد غير شائع، يعني بدي أحكي لك عقد مسمى عقد البيع. عقد البيع بفتح قانون التجارة وبفتح القانون المدني مجلة الأحكام العدلية، بلاقي القانون حاكي لي عقد البيع هو عقد يلتزم بموجب البائع ببيع منتج معين، عفوا بتسليم البضائع المبيعة إلى المشتري، نقطة، يلتزم المشتري بدفع الثمن. عارف هذا عقد قانون أعطاه اسم حدد له أحكام. في عقود كثير عقود ناشئة حديثة أو عقود ما شاع استعمالها اللي القانون ما نظمها، ما نظم أحكامها، خلاها متروكة بموجب التنظيم العام للمبادئ العامة للالتزامات والعقود، بس ما أعطاها أحكام خاصة فيها، زي عقد البيع، زي عقد الإيجار، زي بيع عقد المتجر، زي الشركات التجارية، زي التأمين، زي العمل، زي العقود الشائعة. في كثير عقود ما نظم القانون أحكامها. يعني علاقات المديونية في تنظيم قانوني للالتزام بالقانون المدني، طبعا بين أطرافها بما إنها رضائية ليش بشرح هذا الحكي كله؟ عشان أرجع أعطي المثال عن قانون العمل أو عن التنظيم القانوني لعقود العمل قبل نشوء قانون العمل. سألت هذا السؤال قبل هيك كمان مرة، المفروض هلأ صاروا أكثر اللي بيعرفوا جوابه. شو اللي كان بنظم عقود العمل قبل نشوء قوانين العمل؟ القانون المدني اللي بيمثل قواعد عامة للالتزامات والعقود. طيب، القانون المدني تطبيقه كأحكام عامة لتنظيم علاقات العمل الناشئة بين العاملين وأصحاب العمل خلق أزمة، ما خلق تنظيم. إذا بنرجع بالزمن من 200 من 130 سنة ل 500 سنة إلى الخلف، هاي كانت عصور الإقطاع. بعصور الإقطاع ما كان في تنظيم متوازن لعلاقات العمل، كان المجتمع أسياد وعبيد، نبلاء وعبيد. كانوا العاملين يشتغلوا ساعات طويلة خلال اليوم، يتعرضوا للإرهاق والعقوبات البدنية بغياب أي ظروف حماية جسدية أو صحية أو سلامة من أي شكل من الأشكال، كل ذلك مقابل أجور زهيدة وفي غياب أي نوع من أنواع الحماية القانونية. ليش؟ من إذا بدنا نسأل من وجهة نظر قانونية مش اقتصادية، ليش؟ لأنه شو اللي كان بنظم قانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل كمان مرة؟ القانون المدني. القانون المدني كل حكينا بيقدم مبادئ عامة، قدم مبدأ عام القانون المدني. شو بيحكي هذا المبدأ العام؟ بيحكي إن العقد شريعة المتعاقدين. شو يعني إن العقد شريعة المتعاقدين؟ إن العقد شريعة المتعاقدين معناه إنه هذا العقد بنوده التعاقدية بتمثل القانون الخاص، الأحكام الخاصة اللي بتنظم العلاقة بين أطراف هذا التعاقد. وبيحكوا لي ليش هاي البنود بتمثل الأحكام الخاصة اللي بتنظم العلاقة بين أطراف التعاقد؟ بيحكوا لي ببساطة لأنه كيف بنشأ التعاقد؟ بالإيجاب والقبول. هذا معناه إنه أطراف العقد ارتضيا بنوده، وبالتالي بتصير هاي البنود إلزامية في مواجهة أطرافه. صعب لهون اللي بنحكيه؟ طيب، فكان يجي صاحب العمل ويحكي للعامل انت بدك تشتغل 16 ساعة، واذا تأخرت راح تتعلق من اجريك مقلوب في الساحة العامة، وما في عندك فترات راحة، وبدك تقضي في المنجم اكثر من 8 ساعات متواصلة، ومسموح لك وجبة واحدة خلال اليوم، وكل هاد مقابل أجر لا يكفي أسبوعين. وكانت هاي الشروط في حالة موافقة العامل عليها. إلزامية وعادلة. وليش كان العامل يوافق عليها؟ لأنه كان في عدم تكافؤ واقعي بين المراكز الاقتصادية للعامل وصاحب العمل، بحيث إن العامل بحاجة للعمل. فشو كانوا أصحاب العمل ينظروا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبادئ الحرية التعاقدية نفسها؟ كانوا ينظروا له في الحقيقة كترخيص قانوني لاستغلال العاملين. القانون شو عم بحكي لي؟ عم بحكي لي انت حر. فكان يشوفها صاحب العمل كجملة مكتملة، انت حر بفرض الشروط التي تراها مناسبة على العاملين. هيك قواعد القانون المدني. عم نحكي لك القانون المدني بيجي بيحكي لي العقد شريعة المتعاقدين. فمبادئ الحرية التعاقدية اللي بيقدمها القانون المدني كانوا يشوفوها أصحاب العمل كترخيص قانوني لاستغلال العاملين ولفرض شروطهم التعاقدية عليهم. وهذا ما خلق تنظيم قانوني للعلاقات الاجتماعية، هذا خلق فرز طبقي للمجتمع. تحت هاي الظروف ظهرت قوانين العمل، بمعنى إذا كان القانون التجاري ظهر تحت ظروف تعامل التجار مدة طويلة من الزمن وخلقهم لكثير من الأعراف التجارية بالتعاملات بينهم، بحيث أجل مشرع كرس هاي الأعراف، حول هاي الأعراف من قواعد غير مكتوبة لقواعد مكتوبة وأصدرها في تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807. هي ظروف مختلفة عن ظروف ظهور قانون زي قانون العمل، ولكن ظهور القانونين بدنا نحكي كان ناتج عن استجابة لحاجة ملحة في تنظيم العلاقات، بحيث المشرع اضطر انه يطور من الاحكام اللي بتنظم العلاقات الناشئة بين الافراد. لانه اكتشف بما لا يدع مجالا للشك انه التنظيم لمجموعة كبيرة من انواع العقود الناشئة بين افراد المجتمع بالرجوع للمبادئ العامة للالتزامات والعقود اللي بقدمها القانون المدني ما بخلق تنظيم متوازن، ما بحط الأطراف في مراكز قانونية متساوية. هو القانون ما بهدف لوضع الأفراد في مراكز اقتصادية متساوية، القانون بهدف لوضع الأفراد في مراكز قانونية متساوية. فكيف كان مثلا شكل تدخل المشرع لقانون العمل في مواجهة الشروط التعسفية لأصحاب العمل؟ عشان أبسط ليش إحنا بحاجة مثلاً لقاعدة خاصة، أجي حكي لي مثلاً في عقود العمل يحدد حد أدنى للأجر حتى لو وافق العامل على أقل منه، كل مستحقات العامل تحتسب على أساس الحد الأدنى للأجر. وإذا كان عمل فترة من الزمن في أي نزاع قضائي، إذا كان يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجر يحتسب له الفرق ما بين ما تقاضاه إلى الحد الأدنى للأجر. هلا مش عم بحكي عن إنه التحديد من وزارة العمل ومن مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجر عادل من البداية لليوم، طبعا بياخذهم ولا بس بالحد الأدنى بنحكي إنه تم تحديد حد أدنى للأجر بموجب تشريع، بمعنى في شكل من أشكال تدخل الدولة لحماية العامل تشريعياً. وبنعرف طبعاً إنه في معيقات أمام تفعيل قواعد قانون العمل، بمعنى إحنا بنحكي إنه محدد حد أدنى للأجر لنهاية 2020 1450 شيكل، وفي بداية 2021 أو عفوا في لنهاية 2021 1450 شيكل، وفي بداية 2022 بده يصير 1880 شيكل. بس في صعوبة واقعية على فرض الرقابة على الالتزام بتطبيقه، بمعنى في قطاعات كبيرة بفلسطين تشتغل بأقل من الحد الأدنى للأجر. زي مثلا قطاع السكرتارية، أي سكرتارية بتخطر في بالك ممكن تكون 1200 شيكل، في قطاعات كبيرة السكرتارية من 600 ل 1000 شيكل كحد أقصى، وهو أقل من الحد الأدنى للأجر الموجود اليوم، ولكن الرقابة على الالتزام بالحد الأدنى للأجر ضعيفة. فأجى القانون المدني حدد حد أدنى للأجر، حدد شو العقوبات التأديبية اللي ممكن اتخاذها في حق العامل، ما الذي يمكن اعتباره خطأ تأديبيا من عدمه، شو الخطأ الجسيم، امتى يمكن فصل العامل. فحكالي عن مجموعة قواعد اللي بتضمن تحاول تحفظ الكرامة الإنسانية للعامل في عقد العمل. اجى حكالي انه مثلا تمنع العقوبات البدنية بالصورة اللي كانت موجودة في عصر الإقطاع، وحصر لي العقوبات اللي يمكن لصاحب العمل اتخاذها في حق عامل ارتكب مخالفة مهنية، حكى لي الإنذار الشفهي أو المكتوب، النقل من مكان العمل، الحرمان من الأجر مدة لا تتجاوز 3 أيام، الحرمان من العمل مدة لا تتجاوز 3 أيام، والفصل من العمل كأقصى عقوبة يمكن لصاحب العمل اتخاذها بحق العامل. ما بدي أشرح أحكام قانون العمل كلها، في آخر المساق رح نحكي سريعاً عن أحكام قانون العمل، بس اللي بدي أحكيه إنه هيك تطور القانون. كنا نطبق المبادئ العامة للالتزامات والعقود على معاملة معينة، كانت في مرحلة من المراحل تقدم تنظيم مقبول بدنا نحكي، أو بس في مرحلة لاحقة اكتشفت البشرية انه هذا الاعتماد على القانون المدني لتنظيم طائفة واسعة من الأعمال لا يخلق تنظيم متوازن، بعيق الممارسة، أو بخلق تنظيم قانوني غير متوازن أبدا، بنتج عنه أزمات بدل ما يكون هدفه معالجة الأزمات. وبالتالي اتجهت البشرية نحو الاختصاص القانوني. لما اتجهت البشرية نحو الاختصاص القانوني بالموازاة مع تطور الدولة بمفهومها الحديث، أجوا فقهاء القانون قسموا القانون لقسمين رئيسيين. قسم سموه القانون الخاص، وقسم سموه القانون العام. وحكوا لي أقسام القانون الخاص، موضوعاته هي كل القوانين اللي بتنظم العلاقات الناشئة بين الأفراد، واللي ما بتكون الدولة طرف فيها بصفتها طرف صاحب سيادة، بمعنى كل المعاملات بين الأفراد اللي الدولة ما بتكون طرف فيها من جهة، والمعاملات الأخرى اللي بتكون الدولة طرف فيها بس بتكون الدولة طرف عادي فيها مش طرف صاحب سيادة. بنحكي كيف بتكون الدولة في العقود الإدارية طرف صاحب سيادة. زي إيش هاي القوانين اللي بتنظم العلاقات الناشئة بين الأفراد؟ القانون المدني، القانون التجاري، قانون العمل، قانون التأمين، قانون المالكين والمستأجرين، العلامات التجارية، الشركات، كل هاي القوانين بتنظم علاقات ناشئة بين الأفراد. فموقع القوانين التجارية في الخريطة القانونية وإنه هاي القوانين التجارية نوع من أنواع أو قسم من أقسام القانون الخاص. أما القانون العام ففقهاء القانون بيحكوا لي هذا القانون اللي بنظم العلاقات اللي بتكون فيها الدول طرف صاحب سيادة، وبتضمن مجموعة من الأفرع: القانون الإداري، القانون الدستوري، والقانون الدولي أو المعاهدات الدولية، المعاهدات والعلاقات الدولية. في القانون الإداري، القانون بحدد لي التنظيم الإداري بالدولة، بحدد لي شو مؤسسات الدولة الرئيسية، شو اختصاصات هاي المؤسسات، على رأس الوزارة وزير، تحت هذا الوزير وكيل مساعد، فبحدد لي التسلسل الهرمي داخل كل وزارة، وبحدد صلاحيات كل وزير على حسب قانون تأسيس ونشأ وإنشاء كل وزارة من الوزارات، واختصاصات الدوائر الأخرى. وبعرف لي القرار الإداري والعقد الإداري. وبحكي لي إنه القرار الإداري هو كل قرار صادر عن هيئة عامة أو سلطة عامة. هيئة عامة يعني أي منشأة تابعة للدولة. يعني أي وزارة، أي بلدية، أي مجلس قروي بيصدر قرار، إيش ما كان هذا القرار، في الصورة العامة هذا قرار إداري، الاختصاص بالنظر فيه قضائيا منعقد لمحكمة مستقلة، هي المحكمة الإدارية بفلسطين اسمها محكمة العدل العليا. من مشتملات القانون العام كمان القانون الدستوري أو الدستور. إحنا بفلسطين ما عندنا دستور، عندنا إشي بنسميه القانون الأساسي بمثابة دستور. قبل ما أحكي عن الدستور نسيت أحكي عن العقد الإداري. حكينا عن القرار، بدنا نحكي عن العقد الإداري. العقد الإداري هو عقد الدولة بتكون فيه طرف صاحب سلطة، مش طرف متوازي مع الطرف الآخر بالتعاقد. كيف؟ بحكي لي في العقد الإداري، القانون الإداري بحكي لي في العقد الإداري السلطة، الدولة بحق لها تعديل العقد من طرف واحد بإرادة منفردة، بحق لها إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. وهذا مخالف للعقود العادية، للمبادئ العامة، للالتزامات والعقود اللي بيقدمها القانون المدني، اللي بيحكي لي إنه شو هو العقد؟ توافق إرادتين على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله، بمعنى إنه ما نشأ بإرادة بموافقة الإرادتين. كيف بتم تعديله؟ كمان بموافقة الإرادتين. بينما في العقود الإدارية الدولة بحق لها تعدل العقد الإداري بإرادة منفردة. هذا معنى إنه الدولة بتكون طرف بصفتها صاحب سلطة وسيادة. أهم النماذج على العقود الإدارية الشائعة هو عقد الامتياز الإداري الممنوح لمجموعة الاتصالات مثلاً. وأخيراً من مشتملات القانون العام الأنظمة اللي بتتعلق بتنظيم المعاهدات والعلاقات الدولية وبتحدد التزامات كل دولة عضو في هاي الاتفاقية، بحيث كل اتفاقية معينة بتنص على مجموعة من الالتزامات على كل دولة. مثلاً إذا بدي أحكي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحدد حد أدنى من الحقوق الأساسية لمواطنين كل دولة عضو في وقعت على الإعلان، بحيث بتضمن حد أدنى، بتحاول تضمن حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في اتفاقيات كثير بالأمثلة، إذا بنحكي عن اتفاقية جنيف، يعني الاتفاقيات اللي بهمونا كفلسطينيين، اتفاقية جنيف اللي بتتعلق بالمناطق تحت نزاع مسلح، واللي بتتعلق بالأشخاص المحميين والمناطق المحمية في النزاعات المسلحة، واللي بتتعلق بالتنظيم القانوني لاستعمال القوة أثناء الحروب، واللي بتتعلق بتنظيم معاملة أسرى الحرب. في اتفاقيات ثانية زي اتفاقية منع أو حظر انتشار الأسلحة النووية اللي بتخلق التزامات على كل دولة فيها إذا كانت بتمارس أنشطة،
مرة
تقليص الأنشطة تدريجياً وصولاً
أخلص
للحد
شكرا.
من الأنشطة النووية عالمياً. في اتفاقية المهمة كمان بالنسبة لنا اللي بتتعلق معاهدات العمل الدولية اللي بتحدد الحد الأدنى لحقوق العاملين بموجب التشريعات الوطنية، بحيث كل دولة بتوقع كعضو في هاي الاتفاقية بتكون ملزمة إنها تعدل تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع هاي الاتفاقية. مؤخرا ثار نزاع بالضفة بتعلق بالتوقيع على اتفاقية سيداو، وهي اتفاقية برضو كمان من الاتفاقيات الحديثة اللي هدفها محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، أعتقد هيك اسمها بالعربي، اللي كمان انضمت لها فلسطين، وبالتالي صارت ملزمة تعدل قوانينها الداخلية بما يتوافق مع أحكام هاي الاتفاقية. هاي بشكل عام مشتملات القانون العام. في حدا فهم وين موقع القانون التجاري في هاي الخريطة القانونية؟ ولا حدا. بس بالنسبة لك يا محمد واضح شكله. طيب، بما إننا وصلنا لهاي المرحلة، في المحاضرة الجاي راح نحكي عن مصادر القانون بشكل عام. مية بالمية إسماعيل، يعني راح ناخذ 10 دقائق وبعدها يكون عندنا بداية في الكتاب. ضل أحكي لك إشي عن اليوم، راح أنزل المحاضرات. راح أنزلهم. إيه تقريبا ولا إشي حكيته في المحاضرتين هدول، هدفه امتحان. كل إشي حكيته هدفه إنه لما بكرة أحكي في مصادر القانون التجاري تكونوا عارفين شو يعني التشريع، لأنه بدي أحكي أول مصدر هو التشريع. مثلا لما بدي أبدأ بأول مصدر رسمي من مصادر القانون التجاري هو القانون المدني. هلأ لو بلشت معاكم من هناك ما كان عرفتوا شو يعني القانون المدني والقانون التجاري. على بركة الله يا معلم. إذا ضل حدا بده يحكي لي أنزل المحاضرات يلحق حاله قبل ما أسكر.
يعطيك العافية دكتور.
زيدكم عافية جميعا.